السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء والاجتماع على أفضل العلم وهو مجمل اعتقاد السلف رحمة الله عليهم وغفر لهم. وأنبه أولا وقبل القراءة من كتاب العقيدة الواسطية ثم سنة الدارمي، أنبه على سنة ينبغي ألا تفوتك وأن تحتسبها، وهي أن من بقي من بعد صلاة المغرب يحتسب انتظار صلاة العشاء، فإنه في مشهد أشبه فيه حينئذ ما بشره النبي للصحابة عندما وجدهم قاعدين في المسجد بعد المغرب إلى أذان العشاء، إلى صلاة العشاء، فخرج عليهم وهم ينتظرون صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، فقال: إن الله يباهي بكم ملائكته. فكيف بمن اجتمع له حينئذ فوق هذا أن يقال كما روى أبو داود في سننه، بل أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سعد بن حنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولكن الاحتساب، هذا الذي يؤجر صاحبه رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإياك أن تضيع عملك بالذهول على الاحتساب. احتسب أيها المسلم، فإنك في خير عظيم. قيل: تفقه ساعة واحدة خير من عبادة 60 سنة. فنسأل الله من فضله، ونسأله أن يوفقنا كم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع. ولنبدأ ما تبقى من قراءتنا لكتاب العقيدة الواسطية. وأظن لنزال في اتصال الله بالرحمة.
نعم.
فلازلنا في ذلك. وقبل القراءة ونحن نقرأ في الرحمة، اعلم أقول في صفة الرحمة لله أن كثير من الغافلين من عباد الله، من الذين هم بصفاته جاهلين، يصر على الذنب والغفلة، ثم إذا نصحته وأوصيته أشار إلى السماء قائلا برحمته. فليحذر هذا الغافل البطال عن العمل الكسول المتبع لهواه، فإن الله بين سبب رحمته وأنها العمل والتقوى، هي سبب رحمة الله ليس اللعب واللهو. فقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذا بين الرحمة أن رحمته نعم سببها العمل، سببها العمل. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالذي يتعلق برحمة الله وينسى شديد عقابه وينسى أو يتغافل عن الرجاء المحمود الذي هو بالعمل، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يعني الذين كانوا عن ذلك غافلين، فحينئذ رجاؤهم لله من غير تقوى وعمل رجاء الغافلين، رجاء الغافلين. فإذا رحمة الله وسعت كل شيء، لكن ما قال أكتبها للغافلين فسأكتبها للمتقين، يعني فسأكتبها للذين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فكل منهم أصل الله يجعلنا وياك منهم يا أخي، حتى ننال رحمة الله جل في علاه. وآخر يتكل أيضا على أن الميزان في القلب، يقول رحمة الله تصيبنا بما في قلبنا من إيمان. اشترط عمل الجوارح، ولذلك إذا نصحته بين لك أن سبب رحمة الله له ستكون ما وقر في قلبه. يقول هكذا: أهم شيء يكون هذا نظيف، هذا نظيف خلاص. نعم التقوى يقول ها هنا، هذه شبهة أخرى، شبهة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر لو كان كذلك لظهر على الجوارح من ترك المعاصي والقيام بالفرائض ما يدل على ما وقر في قلب هذا من إيمان، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث النعمان، قال: ألا إن في الجسد مضغة، لو أنها صلحت، يعني إذا صلحت صلح الجسد كله، فحينئذ نعير هذا الشخص بكلامه، نقول: أن تقول والرسول يقول، والله لن نصدق إلا المنقول، عما صح عن الرسول أن تقول يكفي ما وقر في قلبي، على ما وقر في قلبي سيرحمني ربي. والرسول يقول لو كان ما وقر في قلبك وفي قلب كل مسلم خير لا ظهر آثاره على جوارحه وتعاطى ما وجب عليه من فعل المفروضات وترك المنهيات. نعم، فأتريدني أن أتخلى عن نصح نبي لرأيك الفاسد؟ نعم، وقياسك الكاسد؟ كلا والله وتالله وبالله، أن النبي لما قال لنا ذلك عقلنا أن الأمر لا يتعلق بالقلب فقط بل بالجوارح، حتى قال الحسن أو غيره ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل. نعم، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنت الآن تفتر الحديث، الحديث في تكملة، لا تبتر. نقول هذا الرجل اللي يقول أهم شيء هنا نظيف، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ها، ما قال إلى قلوبكم فقط، فقط إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا لا يفلح هذا الذي أغر نفسه، غر نفسه بما زعم أنه وقر في قلبه وأنه شخص طيب قلبه طيب. ها يا أخي، هناك عمل. نعم، عمل يجب أن تقوم به حتى تنال رحمة الله، فرحمة الله ما تنال بالأماني ولا بزخارف القول ولا بقول أنا أحب الله. فليس الشأن أن تحب وتدعي المحبة لله، الشأن أن يحبك الله سبحانه. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، لعلكم إيش؟ ترحم. إذن الرحمة سببها طاعة الرسول وليس معصيته. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولم يقل نعم إذا اتكلتم على الرحمة وتعلقتم بها غفر الله لكم، لا، أمر بالعمل. طيب، وحينئذ نكمل ما تبقى من البيان. وأظننا بينا الرحمن، بينا صفة الرحمة. أبو مصعب، طيب إذا ننتقل إلى ذكر رضا الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالدي ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، الشاهد من الآيات أنها دلت على صفات فعلية لله، صفات فعلية، والفرق بين الصفات الفعلية لله وهو رب البرية لا إله إلا هو ليس كمثله شيء هو السميع البصير، والصفات الذاتية، الصفات الذاتية ملازمة للذات، نعم، كالوجه واليدين ونحو ذلك. الصفات الفعلية ترجع للمشيئة، ترجع للمشيئة كالنزول والإتيان والمجيء. وهنا ذكر صفات لله في هذه الآيات، ففيها وصف الله، الآيات المتلوة سابقا آنفا، وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف، يعني الغضب، آسفونا يعني غضبونا، والمقت، وهذه كلها صفات أفعال يفعلها الله متى شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتون صفات الأفعال كما يثبتون صفات الذات، وبعضهم يعطل كالبيهقي يثبت صفات الذات كالوجه واليدين، ويتأول ولا يثبت صفات الأفعال. والحق أنها تثبت لله صفات الذات وصفات الأفعال أو الفعل. ففي الآية الأولى التي فيها إثبات رضا الله، ولا شك أن هذا المصنف بابن تيمية رحمة الله عليه يريد أن يرد على معطلة عصره الصفاتية، من الصفات، من محرفي الصفات أو معطليها. ففي هذه الآيات وغيرها مما سبق فيما يتعلق بالرحمة رد على المعطلة الجهمية والمعتزلة، ورد على المحرف الأشاعرة بمختلف أنواعهم ومنهم الكلابية. فقال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوا من الطاعات، ما يرضى عنهم كذا عشواء يرضى عن هذا ويسقط على هذا، إنما بحسب ما قدم الله، بما قدم الأب من أعمال. فقال سبحانه وتعالى في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا فيه إثبات لصفة الرضا وأنها ثابتة لله. فحينئذ نعرف هذه الصفة لغة، نعرف صفة هذه لغة ونفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول الجهمية وغيرهم من المعطلة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سبحانه وتعالى وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن إذا أراد العبد أن يرضى الله عنه يتبع الصحابة فيما فهموا وعلموا، والصحابة قد أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يرضى الله عنه فليتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن كان كذلك فقد اتبعهم بإحسان، وحينئذ يكون اتباعه للصحابة سبب لرضا الله وإعداد جنات له ولمن اتبعهم تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. البعض يظن أن الفوز العظيم في اتباع الرأي والبدع، كلا، فيحدث بدع واختراعات وينتمي لأحزاب وجماعات خالفت السنة كالصوفية والرافضة والإخوان المسلمين والسورية، لا، لا تجلب رضا الله بهذا، تجلب رضا الله كما أخبر الله في القرآن، والله أصدق من تكلم، أن تتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فتكون حينئذ مع الذين اتبعوهم بإحسان، وحينئذ يرضى الله عنك ويعد لك ولغيرهم اتبعهم جنات تجري من تحت الأنهار وتخلد فيها، ويكون ذلك هو الفوز العظيم. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحينئذ رضا الله غاية المطالب، أن يرضى الله عنك بالتوحيد وقيام بحقوق التوحيد وتبشير الرب برضاه عن العبد أرفع مقامات النعيم. نعم، فاللهم ارضى عنا وثبت أقدامنا واصلح قلوبنا وأعمالنا. ففي سنن الترمذي يقال لأهل الجنة: هل رضيتم؟ يقول: يا أهل الجنة، سبحانه، فيسمعون صوته وكلامه يليق بجلاله ليس كأصواتنا، فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أعطيكم أفضل من ذلك. الله أكبر، أعطوا الحور العين الحسان كأنهن الياقوت المرجان، أعطوا أنهار من لبن وعسل مصفى وماء غير آس وخمر لذ للشاربين، أعطوا مساكن لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك وتربتها المسك والزعفران، وجذوع شجار الجنة من ذهب وجذوع نخلها من زمرد، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مكنون. لا إله إلا الله. نعم، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص الحقيان، أسرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان، بيض الوجوه شعورهن حوالق، حمر الخدود عواتق الأجفان، إلى أن قال: طوبى لأزواج، طوبى لأخوام هن أزواج لهم في مقعد صدق في محل أمان، يسقون من خمر لذيذ شربه بأنامل الخدام والولدان. هذا كله أفضل من هذا كله؟ نعم. قال: أعطيكم أفضل من هذا، فيبشرهم بشارة يدخل على إثرها في قلوبهم من النعيم ما لا يعلمه إلا رب العالمين. قال أعطيكم أكثر من ذلك، لما يقول يا أهل الجنة فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، هل رضيتم؟ شوف الإكرام كيف، لا إله إلا هو الكريم العليم الرحمن الرحيم الحليم. وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ قال أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فقال تعالى ورضوان من الله أكبر، تفسير الآية أي ما يبشرهم به من الرضوان فيسمعون فيتنعمون في أنفسهم، هذه البشارة والنعيم الذي يرونه أو يحسون به في قلوبهم أعظم من معاينة أفراد النعيم من حور عين ومن أنهار ومن جنات تجري من تحتها الأنهار وقصور وخيام. فاللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم نسألك رضاك والجنة. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه أفضل الدعاء أن تسأل الله رضا عنك، أفضل الدعاء أن تدعو الله أن يعينك على رضوانه، اللهم أعنا على رضوانك يا رب. نعم. ثم أن الله إذا رضي عن عبد فقد أحبه، وإن الله لا يحب الطالح من عباده بل يحب الصالح، والصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق الخلق. فالرضا من الله ليس ضربة حظ أو عشواء، يرضى الله عن هذا يسخط على فلان، يرضى بحسب عمله، ما في بين الله وعباده نسب، من أبطأ به عمله لم يسرع به إيش نسبه. نعم. فإذا قام العبد العبودية على وجهها أدى الفرائض، قام بالتوحيد، ترك الشرك، ترك الشرك، عمل بالسنة، ترك البدع، ترك انتساب الأحزاب التي خالفتها السلف واتبع السنة وصبر على اتباع السنة، قام الليل، صام النهار، قرأ القرآن، ترك صحبة أهل السوء وأشدهم أهل البدع، قال لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تسمعون حسن البصري، لا تجالسوا أهل الأهواء بالخوارج. وبعضهم يقول هذا الله يهديه معانا في الحي خارجي يسب الحكومة ويسب، لكن بس أشرب معاه قهوة وبس، يعني ما بيني وبين ذيك العلاقة، ما يجوز يا أخي جالس أهل البدع حرام عليك. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، إنكم إذا مثلهم، إذا جلست في مجلس يغتاب السلطان أو يغتاب الجيران أنت مثلهم. قال لا تقعدوا معهم بعد الذكرى، إنكم إذا مثلهم. وسئل الأوزاعي عن شخص يقول أنا أجلس مع أصحاب العقيدة الصحيحة من أتباع السلف وأجلس والله مع هذول في الحي الإخوان والتبليغ، قال هذا رجل يريد أن يجمع بين حق وباطل، ينبغي أن يكون نقي في جلسائه، نقي في عقيدته، نقي في منهجه. قال الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طيب، فإذا أحب الله هذا الذي رضي عنه فمن آثار رضا الله على العبد ومحبته له أن يجعل أهل الأرض يحبونه. نعم، ويدعون له ويذكرون بخير، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ليش يحبه؟ هكذا ضربة حظ؟ لا والله. في الحديث الآخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، هو بيضيع صلاة الفجر بالشمس ويصلي قيام الليل وصوم اثنين وخميس، انتبه الحديث ترى بعض الناس ما يفهمه. ولا يزال عبدي يتقرب لي في النوافل حتى أحبه. بعد إيش؟ الفرض ولا التوحيد، السنة، اتباع السنة. ما يقعد يصوم الليل نهار ويقوم الليل ويكون مثل الخوارج، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم ثم يكفرون المسلمين، وكان قال النبي عنهم إيش؟ كلاب النار، ويهملون فريضة التوحيد واتباع إيش؟ السنة. فريضة اتباع السنة أصلا ليس هذا. لذلك أول هذا الحديث وش قال النبي؟ وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فلما قالت يكثر من النوافل حتى أحبه، يعني بعد الفرائض. إينا حكي يستقيم الحديث. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اللهم نسألك من فضلك يا إله العالم. فيصبح حينئذ في حفظ الله، يحفظ الله سمعه بحيث يستوحش من سماع منكر الألحان والمحرمات والغيبة وغيبة السلطان والكلام على الله بغير علم، يستوحش من هذا كله، يستوحش أن ينظر في جواله إلى حرام. يعني ما أظن ولي من أولياء الله غارق في الليل عاكف على عورات النساء ينظر ويقلب فيها، وتعجب هذه ويعجب هذا السماع. الله قال كنت سمعه الذي يسمع، يعني أي سيمنعه الله إيش؟ من سماع المحرم، سيمنعه الله من نظر المحرم. هذه من علامات الولاية لله. فإذا صار يتقلب في الحرام معناه أنه سقط من عين الله، فأشغله فيما لا ينفعه. احرص على ما ينفعك، فإذا رأيت العبد يشتغل فيما حرم الله وفيما لا ينفعه فخاف عليه أنه ما ليس من أولياء الله، لأن أولياء الله قال فيهم الذين يحبهم يصبحون في حفظه، فيكون سمعهم الذي يسمعون به أي يحميهم من سماع المحرم ويحميهم من النظر المحرم. هؤلاء الذين رضي الله إيش عنه. فيقول يا جبريل أن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي الملائكة جبريل ترى الله إن الله أحب فلان فأحبوه، فيحبونه الملائكة من السماء، فيوضع له القبول في الأرض. أظنك سمعت أشخاص يتكلمون في غيبة إنسان، يقول يا أخي الإنسان هذا أنا حبيته سبحان الله كذا لله. سمعت الكلمة ذي؟ أظنك سمعتها كثير، سمعتها؟ يقول حبيت الآدم إذا لله. إيه؟ هذا الغرز الذي غرز في قلوب الناس هو بسبب طاعة هذا العبد لله. نعم، لكن في فرق دقيق، انتبه له. في فرق دقيق بين الأرواح جلود مجلدة وبين الحب في الله. واضح؟ ما معنى الأرواح جلود مجلدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جلود مجلدة، فما تلاقى منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، أو كما قال. فسر هذا الحديث حديث آخر، امرأة كانت يعني تضحك الناس، يعني كيف تضحك الناس بغير تكلف، يعني يقولون بلغتنا دمها خفيف هكذا. فكانت تنزل عند امرأة مثلها تضحك الناس، فقال النبي الأرواح جلود مجلدة. إذا استرحت لشخص لأنه وافق طبعك، هذا لا يعني أنك تحبه محبة شرعية. واضح؟ لا يعني أنك تحبه محبة شرعية، بل محبة عادية جبلية، لأن الأضداد تتنافر والنظائر تتوافق، هذا جبلة. لكن محب اللي يقذفها الله في قلبك تجاه من يعمل بالصالحات شيء آخر، تحس بمحبة أخرى في النفس لها طعم آخر، انشراح، مودة يحس بها من عاينه. المقصود أنه من علامات حبه له لأخيه في الله أنه يحبه لأنه مقيم شرع الله، لا يحبه لنفع نفسه، لأن عامة التعارف يقول ابن عباس بين الناس للنفعية، وجد منه نفع صادقة يسلي يتمشى معه إلى آخره، يتوسط له يأخذ منه مال، فإذا ما وجد منه نفع تركه. هذه المحبة ليست لله. ومن آثار المحبة لله أن ينصح أخاه في الله، فإذا رأيته يخاف ينصح حتى لا يخسره فحين المحبة ليش لأمر آخر، لو كان لله لنصحه، أما لغيره يقول أنا أريد هذا الشيء لغير الله يبقى كمال ونحوه، فإذا نصحته فقد أفقده. فهذا ما عرفه لله، عرفه لحظ نفسه، نسأل الله العافية. نعم، وتقطعت بهم الأسباب، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض العدو إلا المتقين. طيب، ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن هذا إثبات الغضب لله. الغضب في اللغة غليان دم القلب لإرادة الانتقام، والله يغضب غضب حقيقي يليق بجلاله ليس كغضبنا، فنفوض كيفية الغضب لله ونعرف معنى الغضب. فغضب ابن آدم يعتريه الطيش ويعتريه العجلة في الحكم ويعتريه ويعتريه، أما غضب الله مقرون بإيش؟ بحكمة وعلم سبحانه، لا إله إلا هو، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والله جعل رتبة الغضب أعلى من اللعنة في الإثم والعقوبة. كيف عرفناها؟ اليهود قال المغضوب عليهم، في حديث ابن حاتم قال المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان داود وعيسى بن مريم. طيب، أيهما أعظم حينئذ، الغضب ولا اللعن؟ الغضب. ليش؟ قال لتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين إيش؟ أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، فأيهما أخف؟ النصارى. واضح؟ وذلك اللي يسلم من عبد النصارى اليوم بأعداد لا تحصى، لكن اليهود مثل شعرات إيش؟ بي في جلثة ورأس قليل من يسلم اليهود. شوف النبي في أحسن فصاحة من لسانة كم أسلم عليه النبي من اليهود؟ شيء يعد على صفية بن حيي، عبد الله بن سلام، يعد تلقاه مع الأصابع، مع موت النبي من براهين وقرآن. وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، فزادوا على قول النصارى القليل أن عيسى بن الله، قال عزير بن الله، وزادوا إن الله إيش؟ بخيل ونحن إيش؟ أغنياء. شتم الله. فحينئذ لما بين عاقبة أمرهم فغضب عليهم، فصار على هذا الغضب أشد ولا اللعن؟ الغضب. ويدل على ذلك المتلاعنين. الرجل يدخل البيت عياذا بالله يرى امرأته مع أجنبي يواقعها بالحرام، نسأل الله العافية. فحينئذ إن ذهب للشرطة أو ذهب للمحاكم جلدوه حد القذف، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، فجعل الله له مخرج وشه الملاعنة، يذهب عند القاضي فيستنطقه اشهد 4 شهادات أنك من الصادقين والخامس أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. ها أنت اشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين والخامس أن غضب الله عليك. طيب هو الرجل لعنة والمرأة غضب، المرأة تدنس إيش؟ تنكس عقال قبيلتها أسرتها، فأمرها ليس كالرجل. فانظر التشديد عليها كيف غضب الله عليها. والرجل لعن. إذا تبين من هذا كله أن الغضب أشد من اللعن، والله ثبت له الأمرين سبحانه وتعالى، ثبت له الغضب واللعن، والغضب أشد عاقبة من اللعن. قال وغضب الله عليه ولعنه. إذا اللعنة والغضب شيء واحد؟ لا، لأن الأصل في العطف التأسيس، التأسيس لأنه عطف اللعن على إيش؟ على الغضب، فدل على أنهما يختلفان وإن كانا يتضمنان معنى واحد وهي الطرد من رحمته. نعم، لكن يشتد أمر الغضب كما ذكرنا في يهود أنه غضب عليهم النصارى لعنهم. نعم، وقوله تعالى ولعنه، هذا يثبت أن الله يلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. واللعن ينقسم إلى قسمين، انتبه، لعن على سبيل التأبيد ولعن على سبيل التوقيت. الذي على سبيل التأبيد في الكافرين، مثاله أو دليله ما جاء في سورة البقرة، قال الله تعالى الرب الأعلى الحكيم العليم سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالكافر لعنته أبدية، ويدل على ذلك يعني بقاؤه في الدين في النار أبدي، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيقال: يا أهل النار. الشاهد يقال: لا يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكل قد رآه. فيذبح الموت فيقال: خلود يا أهل النار فلا موت. يخرج أهل التوحيد ممن كان يعصي رب العبيد بعد أن يمكث في النار ما شاء الله بقدر ما غضب الله عليهم، ثم يطهر من نهر الحياة ثم يدخل الجنة. ثم يبقى الكفار على مختلف أنواعهم: تارك الصلاة، جاحد شيء معلوم للدين بالضرورة، اليهودي، النصراني، المجوسي، البوذي، الليبرالي الذي يقول ليس للدين دخل في أمور الدين، الدنيا ليس لها دخل في أمور الدين، إلى آخره. فتكون نرى عليهم مؤصدة في عمل ممددة، ثم يذبح بعد ما يذبح الموت يبقون في النار أبد الأبدين. إذن هذه اللعنة أبدية على الكافر. اللعنة الثانية أو القسم الثاني من اللعن، لعن على سبيل التوقيت. وهذا النوع من اللعن تحت المشيئة أيضا، فقد جاء في النصوص مثلا أن الله لعن شارب الخمر. هل هذا متحقق بمعنى أنه كما قالت الخوارج لابد يدخل النار ويكون كافر؟ لا، هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما دام معه أصل التوحيد. ثم إذا عذبه فإلى أبد، لا إلى أبد. ثم يخرج من النار فيرش عليه من نهر الحياة، ثم يدخل الجنة ويسمون بالجهنميين. وهذا في من جاء فيه نصوص تبين لعنته، لكنه لم يصل في الإثم مثل الكافر، مثل لعن الله شارب الخمر، لعن الله النامصة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. كل هذا اللعن إلى أمل وتحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك احذروا من لعن المعين، مهما فعل أمامك شخص شرب خمر أو فعل، لا تقول الله يلعنك، خطأ. فالنبي لما عين أناس مع كونهم كفار وقتل القراء لعن رعل وعصية، نعم، فأنزل الله في القنوت لعنهم، في قنوت الصلاة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، وتاب الله على بعضهم. فإنه ما يعرف عاقبة هذا الملعون، فقد يسلم ولو كان كافر، ولو كان كافر. أما اللي مات على الكفر خلاص ملعون، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، لكن قد يسلم. ثم أن هذا الذي شرب الخمر قد تكون أشياء يفعلها مانعة من اللعن. أين مثاله؟ كان شخص يشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فرجل لعنه، قال الله يلعنه، اللهم العنه. فقال الرسول لا تلعنه، فإنه في مانع يمنع وقوع اللعن عليه، وشو؟ إنه يحب الله ورسوله، واضح؟ فقد يكون جاهل، قد يكون يحب الله ورسوله إلى آخره. فإذا لا يجوز لعن المعين إلا على الجنس، قل من شرب الخمر الله يلعنه، لكن لا تقول فلان اللي يشرب الخمر الله يلعنه، لأنك ما تعرف. فإن هناك مانع من موانع اللعن قد يكون عليها مما في قلبه من محبة لله والرسول أو جهله إلى آخره. طيب، فإذا قال قائل لكن النبي قال في المتبرجات الكاسيات العاريات اللي يفتن المسلمين، ينزل السوق تلبس بنطال ضيق على قدر أعوذ بالله عورتها، أو تفتح شيء من مفاتنها، فكلما مرت الرجال فتحت العبات إلى آخره. فالمقصود قال لعنوهن إنهن ملعونات، وذلك أنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، في حديث يلعنهن إنهن ملعونات. فكنت ماشي مع بعض المتأولين لهذا الحديث، فجأني مرة مرأة متبرجة في أحد الدول العربية، كنت في سفر، فجأني قال الله يلعنك، وش هذا يا فلان؟ قال يا أخي الرسول قال لعنهن إنهن ملعونات. أترون هذا أصاب أو أخطأ؟
أخطأ.
أخطأ. إيش؟ أخطأ. ليش؟ النبي قال للعنون إنهن ملعونات، فما وجهه؟ إذن قصد النبي بقوله إلعنوهن جنسهن مثل ما تلعنون شارب الخمر،
جنس شارب الخمر. النبي لعن شارب الخمر ولعن المتبرجات لكن ما لما عين واحد شارب الخمر في عصره قال لا تلعن ترى يحب الله ورسوله. طيب إذا ما عندك أنت أدل على موانع اللعن فاسكت. ذاك كان يحب الله ورسوله هذا قد يكون عنده جهل، هذا قد يكون عنده خيرات تمنع وقوع اللعن عليه. فلا تعين باللعن أحد على الصحيح واحتفظ دينك. الأمر خطير يا أخوان، تعرف ليش؟ لأنه في مسند أحمد وعند غيره يقول النبي إن الرجل إذا لعن شيء صعدت اللعنة إلى السماء ثم ارتدت إن شاء الله ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا وجدت مساغا في الملعون أن تقع عليه وقعت ولا رجعت إلى اللعن. فإذا لعنت شيء ما يستحق ترجع عليك اللعنة. أمره سهل والله مرة، انتبه لا تجازف بدينك وتغامر. أي نعم، فلا تلعن معين، إلعن الجنس لكن لا تلعن معين بعينه. طيب شفنا واحد كافر، نعم هل يجوز يقول الله يلعنه كافر؟ هالمرة دي كافر يجوز؟ ها واحد كافر إيه نقول الله يلعنه نعينه؟
لا
تونا قلنا يا أخوان لا تشردون في الدرس، لا تشردون ذهنكم. النبي لم يلعن كفار في عصره رعل وذكوان، قال اللهم لعنهم، أنزل الله ليس لكم أمر شيء أو يتوب عليه، تابوا صاروا مسلمين، ما ختم لهم باللعن باستحقاق اللعن فقد يسلم. فحينئذ لا تلعن معين، لا كافر ولا مسلم أتى ما يستحق به اللعن كشرب الخمر أو التبرج بالنساء. واضح؟ طيب ثم بعد ذلك قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إذا هذا في إثبات إيش؟ إثبات أن الله يسخط، كما إثبات من قبل أن الله يرضى سبحانه وتعالى. فالله يسخط، السخط معروف لغة من شدة البغض أو لكن 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 كيفية ذلك بالنسبة إلى الله مجهولة، والسؤال عن ذلك بدعة. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، نعم آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم طيب أي عاقبناهم والشد العقوبة. طيب هل يجوز من هنا أن تسمي الله المنتقم؟ وهل يجوز أن يقول الشخص في تخويف شخص والله لا جيش عليك المنتقم الجبار؟ ها؟ ها؟ ليس من أسماء الله المنتقم أبدا. إيه ليس من أسماء الله المنتقم. فقيد الله ذلك في سورة السجدة فقال إنا من المجرمين منتقمون، لكن ما سمى نفسه منتقم سبحانه. كذلك ليس من أسمائه الضار ولا من أسمائه النافع، فلا بد أن تقرن. إذا قلت هو الضار فقل معها النافع، هل باب الأخبار، باب الأخبار عن الله أوسع من إيش؟ من الأسماء. باب الإخبار عن الله يا هادي يا دليل الله ترى هو الضار النافع، هذا إخبار عن الله، لكن لا يعتبر هذا اسم لله جل في علاه بالإخبار عن أفعاله، وهذا أوسع من الصفات. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، إذن الله يسخط، وذلك من انهماكه في المعاصي والشهوات المحرمة سخط الله عليه. وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الأعمال الصالحة. إذن عبد الله جيش قلبك، جيش قلبك، أحب الصلاة، لا إذا استيقظت على ساعة من النوم تكره تروح المسجد تكره تقبل على الصلاة، لا أحب بها، أحب العمل. فلا تكون مثل هؤلاء الذين كرهوا رضوانه فيكره الأعمال الصالحة، وهذا من صفات المنافقين. إذا قاموا للصلاة إيش؟ قاموا كسالى يراؤون الناس. إيه لا تقوم كسلا للصلاة. طيب ابن القيم ذكر لك الحل، قال تريد تكون للصلاة قرة عين لك، إذا أذن المؤذن دقت الساعة قم فرحان كأنك رايح العيد، كأنك رايح إفطار عيد لذيذ عند قاربك وتقهون مبسوط، أشد من هذا قرة عين. كيف تسوي؟ قال ابن القيم إذا أردت أن تكون الصلاة قرة عين لك ولا تكرهها، أعوذ بالله، فإذا قمت مكبرا بين يدي الله فأقبل على ربك فيها بقلبك وقالبك، تتلذذ وتدبر ما تقرأ فيها واخشع، حينئذ تنتهي من الصلاة وتحس براحة ولذة في نفسك. لما تذكر هذه اللذة للصلاة بعدها تقبل. لكن في طول صلاتك وإن يقال لك يقول لك الشيطان اذكر كذا اذكر كذا متشوش، فتصبح الصلاة ثقيلة عليك لأنك منت خاشع فيها، فتصبح في كراهة أن تأتيها مرة أخرى. قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة، فيذهب عنك الثقل هذا أن تصبح خاشعا فيها. الذين يظنون أنهم راقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن ولا النبي حتى يخف عليك هذه الصلاة وتصبح قرة عين نصح فقال في الموعظة في باب الصلاة، قال صلي إذا صليت، يعني صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإذا فعلت في الصلاة خشعت كأنك ترى الله، مقام الإحسان، تقبل بقلبك على الله في صلاتك، الله أمامك. يقول النبي إن الرجل إذا قام يصلي فإن الله أمامه، قال فلا يبزقن بين يديه لأن الله أمامه. وبزق إمام في عهد النبي في القبلة، فقال النبي كما عند أبي داود إذا جاكم هذا الرجل هذا إمكم فامنعوه، جاء يتقدم كعادته ويلقوا القبض عليه، يعني مو يشرف باليد، قالوا النبي يقول لا تتقدم، كان يطيعون الرسول. قال قال كذا، قال لي نعم، قام راح يجري يسأل عند النبي، قال يا رسول الله أنت عزلتني؟ قال نعم، لقد أذيت الله ورسوله مزقت في القبلة. فلا يجوز الإنسان يطلع من دين ويؤذي الله ورسوله ويؤذي الله عز وجل. والله قال لن تبلغوا ضري فتضروني، يدفل كذا فإن الله أمامه، فليدفل عن يساره كذا ولا عن يمينه، يدفل حتى لو من دين، لا تروح من دين كذا، لأنه عن يمينك ملك الحسنات شريف، شرفه أنك تدفل جهته، ولا أمامك لأن الله أمامك. إذا من استحضر هذا المقام وأن الله أمامه وخشع في صلاته وأقبل عليها بقلبي وقالبي على ربي فيها صارت قرة عين لي، يفرح إذا قام. من بعض يوجس يقول لعلها فاتتني خلنا نرجع أنام، بس يحتال، نعم يحتال، كيف يفوت هذه الصلاة؟ أعوذ بالله. وذاك البلار كان يقول النبي يقول له أرحنا بالصلاة، ما كان يقول أرحنا من الصلاة. البعض كذا لسان حاله، طيب نصلي ولا نصلي؟ خلينا نصلي الحين نرتاح وبعدين خلاص، ايش صعب عليك؟ خلينا نرتاح، بس هي عيب عليك تخلص منها؟ استغفر الله العظيم، في ضيف ثقيل عليك، ضيف ثقيل، خلينا نصلي بس مره واحده ونروح. يا الله اعوذ بالله، ايش هذه الصلاه الثقيله على قلبك؟ سببها انك لا تخشع فيها. طيب قال فلما أسبونا انتقمنا منهم، أغضبونا انتقمنا عاقبناهم، إذن الله يغضب، غضب يليق بجلاله. وهؤلاء لما يأتوا هذه الآيات إما يعطلوها كالجهمية يقول الله ما يغضب كذا المعتزل، أو يحرفوها كالأشاعرة قال يريد الانتقام، ما يقول الله يغضب، يقول حتى لا نشبه بالمخلوق، نقول كون الله يغضب المخلوق يغضب، هل يعني غضب الله كغضب المخلوق؟ لا لا. قال النبي إذا غضب أحدكم فليسكت، فدل المسلم يغضب، وذلك النبي أمره بالسكوت ليش؟ حتى لا يتفاقم الغضب فيقتل ويطلق. وإذا المخلوق غضب المخلوق مخلوق بطيش، لكن غضب الله بعلم سبحانه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا هو. وبالمناسبة على المسلم أن يتأدب في باب الغضب بأدب السنة، فإن ما سمعنا من طلاق ولا قتل ولا قطيعة رحم استمرت 30 سنة إلا بغضبة غضبها الواحد في مجلس، وكان الفراق سنين حتى توفي ذا وذا ولم يلتقيها، ومن هجر مسلم سنة كان كسفك دمه نسأل الله العافية، فإذا هجره 3 ومات دخل النار. نعم دخل النار. فعلى المسلم أن يطيع الرسول في هذا الأمر. فقال له رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فالرجل كأنه تقال الأمر يريد وصية أكثر يعني، قال له أوصني يا رسول الله كثر أكثر أكثر علي، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. فعلى المسلم أن يترك أسباب الغضب فيخرج إذا تخاصم مع امرأته ينسلم المكان مثل عهد أبي طالب. دخل النبي كما عند البخاري فقال فاطمة أين ابن عمك زوجك علي وينه؟ فقال غاضبته، أو قالت غاضبني فخرج، يعني خرج زعلان. فالنبي أقره، فدل على أن من السنن الغائبة عن كثير من الناس اللي حصلت منهم جنايات القتل توصل للطلاق أو للطلاق أو نحوها أن ينسلم المكان الغضب، هي قاعدة تتعارك. علي لما ننسل النبي أقره، هذه السنة إيش اسمها؟ ها؟ تقريرية، أكثر الناس ما يعرفونها، وحل وليس جبن، وإنما طاعة لله. ما كان طاعة لله هو عز، قال كنت في الذلة والصغار لمن خالف أمري، وأنت مطيع لله لأن الرسول أقر عليه بالخروج، ما قال جباني علي ليش تخرج؟ ما قال له ذلك. طيب قال ولكن كره، لأن الله يكره انبعاثهم أبغض خروجهم. وهذه الآية تخوفني والله يا أخوان، وتخوف كل مسلم. الإنسان إذا شاف نفسه ثقيل عن حلقات العلم، وكل ما يجي حلقة يتردد أروح ويروح بالقوة، مع أن الشيخ ابن عثيمين يقول جلوسك في حلقة العلم وسماعك العلم تعدل أجر المجاهد في المعركة. شيء عظيم هذا. إيه؟ لأن الله قال وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلو نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قوم إذا رجعوا إليه. قال ابن عثيمين يستحيل أو يبعد أن الله جعل الذي غازي أجره أكثر من القاعد يتعلم. كل الناس إذا إيش يقول بنروح غزاة ويتركون العلم اللي يعرف به قسمة الغنائم متى تجاهد. وشوفوا أهل الثورات والربيع العربي لمن كانوا جهلا بالجهاد وش خلف جهاده؟ سفك دماء وضياع للأنفس. لو عندهم علم من تحريم الخروج على ولاة الأمر أو قواعد صحيحة في الجهاد لنصرهم الله، لكنهم على جهل فسفكوا الدم الحرام وأكلوا المال بغير محله. فقال ابن عثيمين حينئذ نوقن يعني أو نعتقد أن الذي جلس يطلب العلم أجره كأنه في أرض المعركة. هذا الفضل عظيم والله، مع أنه لم يحفر الخنادق ويضرب البنادق يستمع للعلم، فجعل الله له أجر مثل الجهاد مثل المجاهد. قال ولكن كره الله انبعاثهم. قسم مما فيه من نفاق كره الله أن يخرج هذا الفضل وهو الجهاد. فقال ابن عثيمين في مثل هذا قال إذا رأيت نفسك مثبت على الطاعة في مواسم عظيمة وأعمال جليلة من طلب العلم مثبت في 10 الأخيرة من ليلة من رمضان، في 10 الأولى من الحجة، قال رأيت نفسك في 10 مثبت فاستغفر لعل الله لما رآك على معصيته ثبتك على الطاعة عقوبة لك. إذا شفت نفسك متثبت عن قيام الليل خف استغفر الله. قيل لعلي بن أبي طالب إن هنا ناس عندنا ما يقوم الليل كما نرى البعض يقوم الساعة 3 يلعب بجواله ويلعب ويقوم يصلي. قال أقعدتهم ذنوبهم فلينظر لعله أكل حرام لعل نظر إلى حرام استغفر فيعيده الله إلى حضيرة الطعام. يجي شيء تأذن؟ أذن.